بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن حوالة رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية عن سليم بن عامر عن جبير بن نفير قال: كنا معسكرين مع معاوية بعد قتل عثمان رضي الله عنه، فقام كعب بن مرة البهزي فقال: لولا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قمت هذا المقام. فلما سمع بذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجلس الناس، فقال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ مر عثمان بن عفان عليه مرجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتخرجن فتنة من تحت قدمي أو من بين رجلي هذا يومئذ ومن اتبعه على الهدى. قال: فقام ابن حوالة الأزدي من عند المنبر فقال: إنك لصاحب هذا؟ قال: نعم. قال: والله إني لحاضر ذلك المجلس، ولو علمت أن لي في الجيش مصدقا كنت أول من تكلم به. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. رجاله كلهم ثقات حتى معاوية بن حدير، فقد وثق. طون ترجمته من تهذيب التهذيب، الشيخ كأنه يحسن له. وقوله حديث باعتبار اللفظ، إلا فالصحابي اثنان فهما حديثان. حديث كعب بن مرة صحابي مترجم في الإصابة، وحديث عبد الله بن حوالة، هنا قال بن حوالة الأزدي هو عبد الله بن حوالة تقدم، ومر بنا في الجرح والتعديل أن الحديث حديث زائدة بن حوالة، وكلمة مزيدة وهم بعضهم جعلها خطأ كما علق المعلم في حاشية الجرح والتعديل، وكأن عبد الله أخذه عن زائدة. والأمر سهل، يعني من خلال ما ذكر، خلال ما ربما تراه في الجرح والتعديل ترجمة بن حوالة، فهذان حديثان. اشتمل هذا الحديث على تذكير الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهمية ذلك ولزوم ذلك، وعلى الجلوس والإنصات للموعظة والتذكير. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن، إذا القرآن القرية كانوا استمعوا له وأنصتوا، استنصت الناس يا جرير. فمعاوية رضي الله عنه لما سمع البهزي ثم كعب بن مرة يقول: قال رسول الله، أمر الناس أن يجلسوا وأن يصمتوا. معاوية بن صالح بن حدير تقريب، قال صدوق له أوهام. معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد بن سعد بن فهر الحضرمي، أبو عمرو وقيل أبو عبد الرحمن الحمصي. قال ابن معين: ثقة. كان يحيى بن سعيد، وقال وكان يحيى بن سعيد لا يرضاه، اختلف قول ابن معين، له قول آخر يقول ليس بمرضي. وكان عبد الرحمن بن مهدي، قال علي: وكان عبد الرحمن بن مهدي وثقة. ابن معين له قول بأنه ثقة، وابن مهدي وثقة، وثقه النسائي والعجل أيضا. وقال أبو زرعة: ثقة محدث. قال ابن سعد كان بالأندلس قاضيا لهم وكان ثقة كثير الحديث. قال ابن خراش صدوق لا يتعارض صدوق مع التوثيق. قال يعقوب بن شيبة قد حمل الناس عنه ومنهم من يرى أنه وسط ليس بالثبت ولا بالضعيف ومنهم من يضعفه. قال ابن عدي ما أرى بحديثه بأسا وهو عندي صدوق إلا أنه يقع في حديثه إفرادات بعضهم يقول رأيت عنده الملاهي كل ملاهي لأولاده ولا ما هي له هذا إمام يعني. قال سعيد بن أبي مريم سمعت خالي موسى بن سلمة يقول أتيت معاوية صالح أكتب عنه فرأيت عنده أراه قال الملاهي ملاهي ما مثل هذا يكون بعد الملاهي الأغاني أو الملاهي مثل ما قيل عن غيره كما قال شعبة عن. فقال ما هذا؟ قال شيء يهديه إلي صاحب الأندلس تركته ولم أكتب عنه. يحول أنه لأولاده لأطفاله أو غير ما يعلمه أو شيء من ذلك. قال البزار ليس به بأس يعني إن رأيت صدوق لا بأس به ليس به بأس رأيت أعلى درجة فيه التوثيق ولا جرح فيه فإن أعلى درجة تؤخذ عنه إلا إذا عارض ذلك التعديل جرح ينزله عن رتبته. الذي يقول هو ثقة ما أبعد. وفيه المتابعة شرعية المتابعة أنها أن ابن حوالة لما سمع من يتابعه تقوى به كما أن كعب بن مرة أيضا تابعه ابن حوالة فآنسه في ذلك. فالمتابعة حتى على الشيء الثابت ما يشترط في المتابعة أنها ما تكون إلا في ضعيف هي لمزيد الطمأنينة بلى ولكن ليطمئن قلبي إن كان ضعفا إن كان فيه بعض الضعف تقوى به ما لم يشتد وإن كان صحيحا ازداد قوة تزداد به الطمأنينة. وفيها أن تلك الفتنة التي خرجت من الخوارج بسبب عثمان رضي الله عنه وفيها مظلوم وهو إمام هدى وقوله ومن تبعه هذا يومئذ ومن اتبعه على الهدى. انظر في فضل عثمان في حديث في الجامع الصحيح كتاب الفضائل جلد الخامس الرابع نعم الرابع 37 فما بعدها ذكر من ذلك حديث الباب تهجمون على رجل معتجر يبايع الناس من أهل الجنة وذكر حديث ابن حوالة وحديث كعب بن مرة البهزي الذي نحن نقرأه حديث عائشة قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلت إحدانا على الأخرى فكان في آخر كلام كلمه أن ضرب منكبيه وقال يا عثمان إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. وحديث عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وددت أن عندي بعض أصحابي قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر فسكت قلنا ألا ندعو لك عمر فسكت قلنا ألا ندعو لك عثمان قال نعم جاء فخلى به فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير يعني معناه أن تحصل لك بلوى تصيبك فاصبر. قال قيس فحدثني أبو سهل مولى عثمان أن عثمان قال يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه. وقال علي في حديثه وأنا صابر عليه. قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم. حديث أبي أمامة بن سهل قال كنا مع عثمان وهو محصور في الدار وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط خارج الدار هم حاصرون لعثمان خارج البيت وهو داخل البيت فدخله عثمان دخل ذلك الموضع ومن دخله يسمع من خارج الدار دخله عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه قال إنهم ليتوعدونني بالقتل آنفا هو صابر لوعد النبي صلى الله عليه وسلم كما تقال عهد إلي فأنا صابر صائر إليه، في لفظ صابر عليه. قال قلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال ولم يقتلونني؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط. انظر على كيف عصمه الله من الزنا، وكثير من الجاهلية يقعون في ذلك. ولا أحببت أن لي بديني بدلا منه بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا فيه فبما يقتلونني. يعني هذا فيه الدفاع عن النفس بالحق، حديث صحيح. وساق أيضا حديث عوف، لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد ما لي أراك قد جفوت أمير المؤمنين عثمان. قال له عبد الرحمن أبلغه أني لم أفر يوم عينين. قال عاصم يقول يوم أحد، ولم أتخلف يوم بدر، ولم أترك سنة عمر. قال فانطلق فخبر ذلك عثمان رضي الله عنه. قال طلق فخبر ذلك عثمان فقال أما قولها أني إني لم أفر يوم عينين، يعني يوم أحد، كيف يعرين بذنب وقد عفى الله عنهم؟ قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان واستزلهم الشيطان بعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ماتت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه، ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه فقد شهد. يعني أمره أن يتخلف على امرأته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل له سهما. وأما قوله إني لم أترك سنة عمر رضي الله عنه فإني لا أطيقها ولا هو، فأتيه فحدثه بذلك، أي أن عمر يعني أمور قام بها من الحراسة ومن أشياء، معناها لأنه كما يقولون أنه كان فذا، ما رأيت عبقريا يفري فريه. هذا من جامع شيخنا رحمه الله مما ذكره مناقبه في البخاري: من يحفر بأرومة فله الجنة، فحفره عثمان. قال ما باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بأرومة فله الجنة، فحفره عثمان. وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. وساق حديث إذن له وبشره بالجنة، حديث أبي موسى، ثلاثة أحاديث كلها فيها تبشيره بالجنة. دخل عثمان قال مع بلوى تصيبه. وساق حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد، لقد أكثر الناس فيه، فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة قلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال يا أيها المرء منك؟ قال معمر أراه؟ قال أعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان فأتيته وقال ما نصيحتك؟ قلت إن الله سبحانه بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله فهاجرت الهجرتين الحبشة والمدينة، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد. قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء من في سترها. قال أما بعد فإن الله بعث محمدا بالحق، فكنت ممن استجاب الله ورسوله وآمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسوله وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي له؟ قلت بلى. قال فما هذا الأحاديث التي يبلغني عنكم؟ أما ذكرت من شأن ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 80. وذكر حديث أسكن أحد ليس عليك إلا نبي وشهيد وصديق وشهيد، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان الحديث. وحديث ابن عمر قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. تابعه عبد الله الوليد يعني بن عقبة، صرح بذلك في رواية كذا، عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن كذا، كان أخ عثمان لأمه، كان عثمان والله الكوفة بعد عزل سعد بن أبي وقاص، فإن عثمان كان والله الكوفة لما ولي الخلافة بوصية من عمر كما سيأتي في آخر ترجمة عثمان في قصة مقتل عمر، ثم عزله بالوليد وذلك سنة كذا. كان السبب ذلك أن سعدا كان أميرها، وكان عبد الله بن مسعود على بيت المال، فترضع سعد منه مالا فجاءه يتقاضى، فاختصم بلغ عثمان فغضب عليهما وعزل سعدا، واستحضر الوليد وكان عاملا بالجزيرة على عسر بها فولاه الكوفة، وذكر ذلك الطبري في تاريخه. قوله أكثر الناس فيها أي في شأن الوليد من القول، ووقع في رواية معمر وكان أكثر الناس فيما فعل به أي من تركه إقامة الحد عليه وإنكارهم عليه عزل سعد بن أبي وقاص به، مع كون سعد أحد العشرة ومن أهل الشورى، واجتمع له من الفضل السن والسنن والعلم والدين والسبق إلى الإسلام ما لم يتفق شيئا منه الوليد بن عقبة. والعذر لعثمان في ذلك أن عمر كان عزل سعدا كما تقدم بيانه في الصلاة، وأوصى عمر من يلي الخلافة بعده أن يولي سعدا، قال لأني لم أعزله خيانة ولا عجز، كما سيأتي ذلك من حديث مقتل عمر قريبا. فولاه عثمان امتثالا لوصية عمر، ثم عزله للسبب الذي تقدم ذكره، وولى الوليد لما ظهر له من كفايته لذلك، وليصر رحمه الله وليصر رحمه، فلما ظهره سوء سيرته عزله، وإنما أخر إقامة الحد عليه ليكشف عن حال من شهد عليه بذلك، فلما وضح له الأمر أمر بإقامة الحد عليه. الحاصل كل هذا كان بتحريشات من الخوارج، وبعد ذلك كان مقتل عثمان رضي الله عنه على يد الخوارج، وبعد ذلك خرجت الفتن وانفجرت الأمة انفجال الصير المنهمر، فحصلت معارك كثيرة بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه، وإلى يومنا هذا وفي الفتنة التي كانت بسبب الخوارج الذين قتلوا عثمان ما زالت متسلسلة، صلى الله العافية والسلام ويدفع عنا الفتن. ولهذا هذا ومن اتبعه على الهدى فهو مظلوم، مظلوم ومبشر بالجنة. إلى هنا بارك الله فيكم.